بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة على التوكل وأهميته، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل قلب الفاتحة التي هي القدر الواجب قراءته من القرآن على كل مسلم أن يقول العبد في قراءته إياك نعبد وإياك نستعين، فجمع العبادة كلها ثم أفرض التوكل، لأن ما من عبادة إلا وهي في حاجة إلى التوكل، وما من حركة أو سكنة إلا وهي في حاجة إلى التوكل. كما ذكرنا من قبل في أن أحوال القلوب هي لا يستطيع الإنسان أن يعرفها إلا متى عاشها، فالمحبة هي المحبة لا يمكن وصفها وصفا دقيقا، والتوكل هو التوكل لا يمكن وصفه وصفا دقيقا، فالمتوكل يشعر في قلبه بحالة من الثقة والاعتماد والركون على الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يتذوقها أو يعرفها إلا من عاشها، ولكن يبقى الكلام في الأسباب وفي المظاهر وفي كيفية الوصول إلى هذه المنازل، وهو أمر يقارب الوصف بدرجة من الدرجات. وها هنا يصف لنا الإمام ابن القيم رحمه الله درجات وأمور من حصلها حصل له هذا التوكل. يقول: فأول ذلك معرفة الرب وصفاته من قدرته وكفاياته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته، وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. يقول: وقال شيخنا: ولذا لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القضرية ولا يستقيم من الجهمية ولا من غيره، لا، كل من لا يعرف الله عز وجل حق المعرفة لا تتوقع أن تجد منه توكلا، بل كل من لا يعرف العقيدة في الجملة. لذلك تجد في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء يعلم المسلمين دينهم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. جعل القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان لأنه يقوم على ما قبله. إذا كان الإنسان يعرف الله عز وجل معرفة حقيقية ويؤمن بهذه الأركان من أركان الإيمان، فإنه سيسهل عليه الإيمان بالقدر وسيسهل عليه التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذا تجد أن العلمانيين وغيرهم إذا سمعوا كلمة التوكل انتفضوا، وكأنك مثلا تأمرهم وهو عندهم كلمة التوكل تساوي كلمة الدجل والشعوذة، وبعضهم يصرح بذلك ولا يخجل، وبعضهم يعني لديه معرفة أن التوكل شيء حسن ولكنه لم يتذوقه قط، فلا يكاد كلما ذكرت كلمة التوكل يقول: دعنا منه، نعم نعرف التوكل وكلنا متوكلون، وهو لا يعرف شيء عن التوكل ولم يذق طعمه قط، لأنه لم يعرف ربه عز وجل. من أين تحصل له الثقة بالله تبارك تعالى وهو لم يتدبر في أسماء الله وصفاته؟ التوكل في أحد معانيه أي يرادف الثقة بالله تبارك وتعالى، وبالتالي فالمعرفة بالله عز وجل تفيد هذه الثقة. تجد الناس إذا من أراد أن يقرب إلى نفسه معنى التوكل ينظر إلى أعظم الأسباب في الدنيا. الرجل الغني الواسع الثراء المتعدد الثروات. يعني تجد بعض الناس يقول إن هو عنده ثروات كثيرة وأنواعها متعددة ويتاجر في تجارات مختلفة، بحيث إنه إذا يعني كانت تجارة في نزول كانت الأخرى في علو، وإنه عنده أموال سائلة وعنده أصيان وعنده عقارات، بحيث يصل إلى قناعة إنه يعني يصعب بل يستحيل أن يأتي في وقت ويخسر هذه الثروات. أتجد لديه ثقة أنه صار الآن معه يعني وكأنه معه أمان، أنه من الأغنياء، دائما يركن ويثق ويعتمد على هذا السبب المادي القوي المتنوع الضارب بجذوره. فهذه القضية، التوكل يقارب هذه الحالة، ولكن على خزائن الله تبارك وتعالى وعلى فضل الله وعلى رحمة الله وعلى جود الله. فكلما مر العبد بموقف يثق بأن خزائن الله لا تنفذ، يثق بأن الله لا يرد من رجاء، يثق بأنه من طلب الهداية لابد أن يعطاه، لكن هنا الابتلاء والامتحان أنه لا يرى هذا الأمر أمامه، وأنه ما زال عنده جانب من جوانب الشك ينبغي أن يلقيه على نفسه لا على ثقته بربه، وهو هل توكل هو بالفعل على الله؟ هل هو بالفعل يريد الهداية أم أنه ما زال تزوغ عينه في صور من صور الانحراف، فتكون إرادته للهداية منقوصة فلا يعطاها؟ هل هو بالفعل في أمر رزقه ومعاشه متوكل على الله تبارك وتعالى، أم على ثروته، أم على عمله، أم على حرفته؟ فيحتاج إلى أن يؤدب ويربى ويفقد شيئا من ذلك حتى يشعر أن لا شيء من هذا يستحق أن يوثق به، وإنما ينبغي أن تكون الثقة بالله تبارك وتعالى. فأول درجات التوكل المعرفة بالله تبارك وتعالى، والمعرفة بالله عز وجل هي منبع كل خير، محبة الله والخوف من الله ورجاء الله والتوكل على الله، كل هذا يسهل جدا بل ويحصل تلقائيا لمن عرف الله تبارك وتعالى. هذا موضوع طويل، لكن هذه إشارة كافية في أن التوكل على وجه الخصوص لا يحصل إلا بالمعرفة الحقيقية لله تبارك وتعالى. ولذلك البعض الذي يطالب أننا نغض الطرف عن قضايا شرح أسماء الله وصفاته، لأن هناك بعض المعاهد العلمية الرسمية تتبنى مذهب أنها لا تشرح الأسماء والصفات، تمرها كما جاءت أو تؤولها فتفقدها معانيها أو تعطلها تماما. هذه البعض يراها أنها بدع قد انقرضت وهي لم تنقرض، والبعض يراها أمور قابلة للتفاوض أو للمجاملة أو لأن تترك حتى لا تسبب شقاق بين المسلمين. ونقول أن روح الإيمان والتوحيد هو في معرفة الأسماء والصفات، في معرفة الله تبارك وتعالى معرفة حقيقية، أمر لا يمكن أبدا أن يغفل أو يترك. فنترك الناس قلوبهم خواء، لأن القلب لا يعمر إلا بمعرفة ربه تبارك وتعالى، فيحصل له ما يحصل من عبادات منها التوكل. هذه المعرفة ليست هي التوكل، كما ذكرنا التوكل لا نستطيع أن نصفه، أي حال قلب لا نستطيع أن نصفه، ولكن من حصله يتذوقه. ولكن هناك عدة أمور إذا حصلت صاحبها سيكون حينئذ متوكلا. فجزء رئيسي من التوكل هي معرفة الله تبارك وتعالى. الجزء الثاني يقول الدرجة الثانية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. البعض كأنه قد يتصور إن إثبات الأسباب والتوكل طرفي نقيض، ولكن ها هنا يرى الإمام ابن القيم رحمه الله أن إثبات الأسباب ليس فقط مطلوب شرعا كما إن التوكل مطلوب شرعا، لا، بل يرى أن إثبات الأسباب هو جزء من التوكل. قال أن التوكل سبب، الدعاء سبب والتوكل سبب، التوكل يحصل به تطلب الهداية فتتوكل على الله فيه، تطلب الرزق فتتوكل على الله فيه، تطلب نصرة دين الله تبارك وتعالى فتتوكل على الله فيه. فمن لم يكن مستحضرا أن هناك أشياء تؤدي إلى أشياء وأن هناك أسباب ومسببات، لن يتصور أن الطريق للهدف الذي يراه من أهم الأسباب المؤدية إليه التوكل. وبالتالي قضية الأسباب والمسببات قضايا فطرية لا تنافي التوكل، بل متى انخلع العبد منها انخلع من التوكل ذاته. ولكن المطلوب أن يكون العبد أن يخلع الأسباب من قلبه لا من يده، يعني يكون في الثقة على الله تبارك وتعالى، الثقة بالله، ولكن الإيمان بأن الله في خلقه وقدره وشرعه ربط بين الأسباب والمسببات فيأخذ العبد بها من هذا الباب ومنها التوكل فيرى سبب، والدعاء فيرى سبب، ويجعل التوكل أعظم أسبابه. هذا هو الفرق بين المتوكل وبين غير المتوكل، أنه عنده أعظم سبب قبل أنه ينزل إلى عمله، وقبل أنه يجاهد أعداء الله، وقبل أنه هو يلقي الخطبة والدرس، وقبل أنه هو يؤدب ولده، أنه يتوكل على الله تبارك وتعالى. هناك بعض أمور يعظم فيها التوكل عندما تضعف فيها الأسباب، وهذه أحوال يجب على العبد أن يستثمرها ويأخذ العظة والعبرة منها. بعض المهن مثلا في الدنيا مهن تعين على التوكل، كمهنة الصيد مثلا. لماذا؟ أن الذي يعمل في عمل له أجرة يومية أو شهرية أو نحو ذلك يكاد يعني يتصور أن القضية أنه طالما فيه نفس يتردد يقوم من نوم يذهب إلى عمله يحصل كذا في آخر اليوم أو كذا في آخر الشهر، ولكن هذا يدرك أن الأسباب التي يفعلها هي كل يوم، يمكن في مرة أن تأتي بما لا يحصى كثرة من الرزق، وممكن أن لا تأتي بشيء. ذلك تجد أصحاب هذه المهنة لديهم درجة التوكل أعلى، يحتاج العبد إلى أن يأخذها منهم وأن يستحضرها، بأنه حتى لو كان أنه طبيعة عمله في غلب الظن بأن تكون حساباتها معروفة مضطردة، أن يعرف أن الله تبارك وتعالى هو الذي رزقه هذا العمل، وأن الدنيا ككل أكثر اضطرابا من اضطراب البحر لصاحبه أو اضطراب البحر لصائد السمك. فإذا كان هو ينتظر الأجرة المستقرة من صاحب العمل، فالعمل وصاحبه يمكن أن يضطرب في يوم وليلة. جدنا الأزمات العالمية التي تنتقل يعني كالسلالة كالرمال المتحركة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وتأخذ في طريقها كيانات اقتصادية وشركات ومؤسسات وآلاف الملايين من العمال يفقدون وظائفهم المرموقة ومرتباتهم الخيالية إلى غير ذلك. القضية أنه ينبغي على العبد أن تكون ثقته بالله تبارك وتعالى، المعرفة التامة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، المعرفة أن هناك أسباب ومسببات، ولكن أن تكون الأسباب في اليد لا في القلب. ولذا يقول فالدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، أن هنا يتكامل التوحيد مع التوكل ويتكامل اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. لذلك هناك من الأخطاء الشائعة التي تقال أن بعض الناس يقول أتوكل على الله وعليك، أو توكلت على الله وعليك، ثم إذا أراد البعض أن يصححها يقول أتوكل على الله ثم عليك، مع أن ثم هنا لا تصحح الخطأ في العبارة. العبارة ما شاء الله وشئت تصحح بكلمة بثم، تقول ما شاء الله ثم شئت. لماذا؟ لأن الله أثبت للعباد ما شاء، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا كلمة ما شاء الله ثم شئت ترجمة لهذه الآية. أما التوكل فعمل قلبي محض، أنت أخذت بالسبب أنك طلبت من فلان أن يفعل لك هذا، هذا سبب مشروع، ولكن لا تسميه توكلا، والقضية ليست تسمية فقط، ولكن لأن الظاهر له علاقة بالباطن، والكلام الذي يجري على اللسان ينطبع في القلب. فهذا الذي فعلته حينما فوضت فلان أن يجري لك هذا الأمر أو أن يخدي لك حاجة من حاجاتك، هذا ليس توكلا، واحذر أن يكون توكلا، وإنما هو أخذ بالأسباب. فأنت طلبت منه سبب وأخذت بهذا السبب، ولكن لا تسميه توكلا. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي محض لا يكون إلا لله، عبودية لله تبارك وتعالى، أمر الله عز وجل به، ولم يرد قط إنه أذن أن ينسب إلى غيره. وقد قرأنا طرف من الآيات التي تدعو يعني كل الناس إلى أن يتوكلوا على الله عز وجل وحده، فهي عبودية لله تبارك وتعالى. إذن يجب إخراج الأسباب من القلب ما عدا نفض اليد منها، ولكن الذي يكون في القلب هو الثقة بالله وطاعته، وهو قد أمر بالأخذ بالأسباب. فإذا يكون الموجود في القلب ويتوكل على الله. أنت عندما تأتي لأي أحد في تطلب منه أمر ما، يقول نعم إذا كان يمكن أن أقضي لك هذه الحاجة، ولكن اكتبها في طلب بهيئة كذا، واذكر حاجتك واذكر كذا وكذا وهاتها. فأنت هذه الكتابة ليست، أنت لا ترى أن الورقة التي كتبتها لها أي قيمة في ذاتها، ولكن من أين اكتسبت قيمتها؟ لأن الشخص الذي تثق به أن لديه قدرة على إنفاذ ما تطلب يرى أن هذه من الإجراءات المطلوبة لإتمام الأمر. فانظر إلى طريقاتك في كتابة الورقة، وأنك لا تكاد تلتفت إليها، بل الالتفات إلى الذي ستقدم إليه الورقة. يجب أن يكون الأمر أعلى من ذلك، انقل درجة أخرى، لا تلتفت إلى الذي ستقدم إليه الورقة وأنت تقدمها له، والتفت إلى الذي هيأه وجعله سبب. أيضا إذا كان إنسان كتب له أخذ إذن بصرف مبلغ شيك، من استحق مبلغ معين، استحقه بكاهبة من جهة ما منحته إياه لسبب أو لآخر، أو مكافأة أو غير ذلك، ويذهب يصرف هذا الإذن، لا يتعامل مع الصراف إلا على أنه ملزم، ليس أمامه خيار. بعض الناس قد يتعامل يعني بجفاء على اعتبار أنه رجل ليست له قيمة عنده، وإما أن تأدب معه يتأدب بمقتضى أخلاقه العامة، لا لأنه هو الذي أعطى أو هو الذي يستطيع أن يمنع. نفس القضية، تعامل مع يعني هذا الذي كتب ذلك الإذن أو ذاك الشيء، وكل سبب تعامل معه انتقل إلى من فوق، وتأمل إلى هذا ليس أداة ينفذ تعليمات الذي فوق. ثم كل الخلق هيأهم الله، أنت لا ترى كيف هيأهم الله وكيف جعلهم سبب، بل ربما جعل الرجل الكافر سبب في نصرة الدين، كما كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون رجل كافر عدو يأتي فيخرج الطاقات الكامنة في المسلمين بعداوته. الآن كم بح صوتنا نقول يا قومنا لا تنخضعوا بشعارات الوحدة الوطنية وغيرها، واعرفوا حقيقة أعدائكم. نعم المسلم لا يظلم ولا يبغي على أحد، يحترم عهوده ومواثيقه، ولكن في ذات الوقت يحب دينه ويحب إيمانه ويحب رسوله ويحب كتابه، ويبغض من يكفر بذلك، وأن هذا البغض في حد ذاته أقوى أسلحة المسلم في الحفاظ على عقيدته. وجود هذا البغض في حد ذاته كاف لأن يلزم الكفار حدوده دون أذى ودون اعتداء ودون أي شيء. والآلة الإعلامية الضخمة سنوات عبر سنوات تحاول أن تمحو هذه القضية، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يريدون أن يمحو في تصرفات هوجاء من بعض قادة الكفر، تضيع الدنيا بأسرها، ويكتشف الناس ويصحو الناس على الحقيقة المرة، وتصحو عقيدة الولاء والبراء في القلوب. هذا كله نصر من الله تبارك وتعالى. إذن من الذي خلى بينه وبين قراراته الهوجاء وجعل هذه القرارات الهوجاء سبب في إحياء قلوب كادت أن تموت من فعل أعداء دين الله تبارك وتعالى؟ فدائما انظر إلى القضية أن الله تبارك وتعالى أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأن قلوب العباد وأحوالهم بين يديه سبحانه وتعالى. هيئ الأسباب التي تنتفع أنت بها وينتفع بها غيرك، الله عز وجل هو مسبب هذه الأسباب. فالقضية في أن تجعل الأسباب في اليد لا في القلب. التوكل من أجمع عبادات القلب، يحتاجها العبد في أمر دينه وفي أمر دنياه، يستعين بالله عز وجل على أن يجعله عبدا له، ويستعين بالله عز وجل على نصرة دين الله تبارك وتعالى، ويستعين بالله عز وجل في أمر رزقه ومعاشه وفي أمر حياته كلها. ولذلك يستأهل أن نتوسع في وصفه. ما زال الإمام ابن القيم رحمه الله في جعباته الكثير من الأمور التي بمجموعها تجعل القلب متوكلا، ذكرنا منها هذه الثلاث، ونستكمل باقيها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.